واغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وذكرنا في الدرس الماضي أن التوحيد الخالص من أسباب محق الذنوب، وقلنا إن ذنوب العبد تمحق وتزال بأسباب شرعية عديدة، منها أولا التوحيد الخالص، ثانيا الاستغفار، ثالثا التوبة النصوح، رابعا دعاء الصالحين ودعاء المسلمين، خامسا الحسنات الماحيات، سادسا المصيبات المكثرات، سابعا الامتحان في البرزخ، ثامنا الامتحان في عرصات القيامة، ثم فضل الله ورحمته. فهذه أسباب محق الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة ما ورد في هذا الباب من عدة أحاديث، وعلى رأسها حديث عثمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحمل العلماء هذه الكلمة على توجيهات عديدة بيناها وشرحناها، وقلنا إن الأحاديث الواردة في الباب تتفاضل على حسب الناس، فهنالك فضل خاص لمن يقول هذه الكلمة ويأتي بحقها، فإنه لا يدخل الجنة، فإنه لا يدخل النار إلا تحلة القسم، وهو المرور على الصراط. وكذلك من وفق لقولها في النزع، وقد ثبت عند ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الذنوب. قيل: كيف هي في الحياة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أهدم وأهدم. أما من جاء بهذه الكلمة وخلط عملا صالحا بآخر سيئا ولم يأتي بناقض لها، أي بناقض لكلمة التوحيد، فمآله الجنة، فإما أنه يدخلها بشفاعة أو بفضل من الله ورحمة، أو أن يكون دخوله لها أي الجنة بعد أن يعذب في النار. هذا مجمل ما ورد في الباب مما يخص الترجمة. أما اليوم فنأتي إلى ألفاظ أحاديث الباب حديثا حديثا على منهج النووي كما بيناه أكثر من مرة. فنقرأ الآن الأحاديث حديثا حديثا، ونقرأ الشرح عليه بعد أن ذكر رحمه الله، وكنا قد فرغنا من قراءة ما ورد في الباب على وجه الجملة. الآن نأتي للأحاديث، ويفرد الإمام النووي الكلام على الألفاظ وأسماء الرواة والنكت واللطائف التي في الأسانيد، وعلى ما قال أئمة اللغة في ضبط هذه الكلمات. ونحاول أن نقرأ على نوع عجلة، ونعلق إن شاء الله تعالى عند الأمر الضروري اللازم. نقرأ.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر، قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبد الله الأشجعي عن مالك بن نضر عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفلت أزواج القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء بالقوم بضره وبالتمر بتمره قال وقال مجاهد وبالنواة بنواة قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أجلدته قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، وهذا المسير كما سيأتي في الحديث القادم هو في السفر في ذهابهم إلى غزوة تبوك، وسيأتي التصريح فيه في الطريق الثاني الذي شك فيه الأعمش. هذا الحديث حديث أبي هريرة أم حديث أبي سعيد؟ فقد وقع التصريح فيه أن هذا السفر كان في غزوة تبوك، فهذه القصة وقعت في سفرهم وهم يسيرون إلى غزوة تبوك. قال فنفدت أزواج القوم، وفي العرب والعرب يفرقون بين نفد ونفذ، ونفد بالدال المهملة أي انتهى، ونفذ بالذال المعجمة من الخرق، ينفذ من الجهتين، النفاد نفذ الشيء أي انتهى ولم يبق منه شيء، أما النفذ فهو النفذ الخرق. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، هم أي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى كلام النووي المعلق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله حتى هم بنحر بعض حمائلهم روي بالحاء والجيم، وقد نقل جماعة من الشراح والهين لكن اختلفوا في الراجح منهما، فممن نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ والمعظم مصطلح وغيرهما، فاختار صاحب التحرير الجيم، وجزم القاضي اياس بالحاء ولم يذكر غيرها.
اذا حتى هم صلى الله عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم او قال جمائلهم، حمائلهم بالحاء وجمائلهم بالجيم، وهذا الخلاف قديم فقد وجد في حاشية نسخة أبي أحمد الجلودي وهو ممن روى صحيح مسلم على ما فصلنا وبينا، وجد في حاشية نسخته بالحاء والجيم معا، بالحاء والجيم معا. إذن هذا الخلاف وقع من الرواة، من رواة صحيح مسلم، فبعضهم قال حتى هم بنحر جمائلهم، وبعضهم قال حتى هم بنحر حمائلهم. ونقل الوجهين التميم الأصفهاني في شرحه على صحيح مسلم المسمى التحرير، وكذلك أبو عمرو بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، واختار صاحب التحرير الجيم، بينما القاضي عياض لم يذكر إلا الحاء فلم يذكر الجيم. وكلا الوجهين مقبول وله محمل. ونسمع توجيه النووي للحاء والجيم.
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وكلاهما صحيح، فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الجيم التي تحمل، وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع جمل ونظيره حجر وحجارة، والجمل هو الذكر من الناقة، وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاه المصالح وتقديم الاهم فالاهم، والكتاب يخص ضررين لدفع اضرهما والله اعلم.
هنا ايها الاخوه مما يفيدنا في هذا الباب ما يسمى بالمستخرجات، والمستخرجات هي التي اعتمدت بألفاظ الصحيح، ولكن يكون السند يلتقي مع شيخ مسلم أو شيخ شيخه من قبل عالم آخر يروي هذه الأحاديث بأستاذ آخر، وممن روى هذا الحديث أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، وقطع كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في أصل قديم مسموع على أبي نعيم معتمد موثوق به، وقع جمائلهم بالجيم، وكتب في حاشيته الجمائل جمع الجمالة وهي التي لا إناث فيها، وهذا مرجح آخر إلى أن صحة الرواية الجمائل. وسواء قيل حتى هم صلى الله عليه وسلم بنحر حمائلهم أو جمائلهم، فالمعنى واحد، فحمائلهم أي الحمولة، وربنا عز وجل يقول ومن الأنعام حمولة وفرشاء، والعرب تسمي الإبل والجمال حمولة لأنها تحمل، ويسمونها مواضح لأنه يسقى عليها، ولذا يصح أن يقال حتى هم أي النبي صلى الله عليه وسلم بنحر حمائلهم، والمراد بها الجمال، أو بنحر جمائلهم، ويكون حينئذ المراد به الذكر من الجمال وأنثاه الناقة، ولو قال إلا بالذكر الجمل خلافا بالأنثى. ولذا قال رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح قال النووي وكلاهما صحيح، فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الإبل التي تحمل، وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع جمل، ونظيره حجر وحجارة جمل وجمالة، والجمل هو الذكر دون الناقة. ثم قال وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم، لاقوا من العطش ومن الجوع والتعب شيء شديد، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر هذه الحمائل أو هذه الجمائل، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة الجيش ومصلحة المسلمين أن يقع هذا النحر، بينما نظر عمر رضي الله تعالى عنه وقدر خلاف ذلك. وفي هذا أن المصالح تقدم، وأن الإنسان ينظر في أمره ويقدم الأهم فالمهم عند ازدحام الأشياء ما لم يستطع أن يجمع بينها، أما إن استطاع فذلك خير وبركة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أساليب الشيطان على الإنسان إن اشتغل بطاعة وخير وبركة فإنه يأتي إليه ويشغله بخير آخر. فقال الإمام ابن القيم فإن كان لك ورد أو عادة راتبة في هذا الخير فاحفظ ذاك الخاطر وابقى على وردك، ثم بعد ذلك افعل ذاك الخاطر الذي أتاك، فإنك إن فعلت ذلك مرة أو مرتين فإنه لا يعود إليك هذا الخاطر لأنه من الشيطان. فتقديم الأهم فالمهم من الأمور المهمة، وفي هذا أيضا النظر المصلحي، وفي هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الجيوش وفي تقدير المصالح، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار وتقدير مصالح البشر أمر مجمع عليه من غير خلاف بين الناس، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعبد أن يأخذ بالعمل الصالح وأصلح ما يمكن، وكذلك في هذا دليل على سماع رأي أهل العقل وأهل التجربة، كما وقع مع عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي أيضا بعض الفوائد تأتي في محلها إن شاء الله.
قال رحمه الله قوله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم كان فيه بيان جواز أرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه.
المفضول عمر والفاضل محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض المفضول وهو عمر رأيا على من هو أفضل منه ولا حرج في ذلك، فيجوز للمفضول أن يقدم رأيا للفاضل، ولعل رأيه يكون خيرا من رأي المفضول يكون خيرا من رأي الفاضل وأنسب، فلا حرج في ذلك. وهكذا علم محمد صحبه فلم يعلمهم أن يكونوا أحجارا على رقعة شطرنج، أو أنهم لا يفكرون بعقولهم، أو أنهم لا يعترضون فينطردون، وإنما هذه المصالح متروكة للبشر، فلهم ذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
فهذا فيه بيان جواز عقل المفضول على الباطل ما يراه مصلحة ليظهر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله، ويخالف بقي بكسب الفاضل وفسقها، والكسر هو في أكثر العرب، وبها جاء القرآن الكريم، والفصل والطيب، وكذا يقولون فيما أشبهه، والله أعلم.
لأنه ورد بعد ذلك قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فبقي بكسر القاف على الراجح وعلى ضبط الجماهير من أئمة اللغة، خلافا لطي، وطي يقولون ما بقى وليس ما بقي، وبكسر القاف لغة القرآن، ولم ترد بالثلاثي إلا في موطن واحد في قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا. فهذه لغة القرآن كسر القاف، خلافا لطي فإنهم يفتحون القاف ويقولون ما بقى، وطي في لغتهم عندهم قاعدة، وهذه القاعدة أنه في لغتهم كل ياء إن كسر ما قبلها يجعلونها ألفا، كل ياء إن كسر ما قبلها يجعلونها ألفا، فيقولون بقى، ويقولون رضا، ويقولون سماء. أما جماهير أئمة اللغة فيقولون ثنية ورضية وبقية بكسر القاف مع الياء. أما طي فإن الياء التي انكسر ما قبلها فإنهم يحولونها ألفاء، وهذه قاعدة استفادوا منها في اللغة في هذا الموطن.
قال: قوله: فجاء البرق ببره وبالتمر بتمره. قال: وقال المجاهد: والنواه بنواه.
نرجع إلى الحديث، قال: لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل مباشرة صلى الله عليه وسلم. استحسن هذا الرأي من ذاك الملهم عمر، وما أدرك ما عمر. عمر أعداء أهل البدع، عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما ينبغي أن يشاع اليوم، ولا سيما أن أهل التشيع قد شاع ذكرهم وبدأنا نسمع صوتهم، ينبغي لشداة الحق ولأهل الفضل أن يشيعوا في الأمة فضل أبي بكر وعمر، وينبغي أن يدرس الناس عن أبي بكر وعمر، وينبغي أن يكون هجيرنا وديدنا اليوم الكلام عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كم نفع الله عز وجل بهما الإسلام، ورحم الله من قال إن منزلتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء كمنزلتيهما عندهما وهم أموات. فكل عاقل وكل صاحب لب يعلم لو أن أبا بكر وعمر لم يكونا على فضل وخير ما كانا مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية على تفضيل وتقديم هذين الإمامين الصحابيين المبجلين على غيرهما من بين سائر الأصحاب رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ففعل، قال: فجاء ذو البر ببره. من الذي قال فجاء ذو البر ببره؟ من قال؟ أبو هريرة قال أبو هريرة: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد. من الذي قال وقال مجاهد؟ هاتي أحمد. قال وقال مجاهد ليس مسلم وإنما هو طلحة بن مصرف. قال طلحة بن مصرف وهو في الإسناد وهو ممن روى الحديث عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال وقع التصريح بذلك في رواية وقعت لعبد الغني ابن سعيد الأزدي تلميذ الإمام الدارقطني. قال طلحة بن مصرف طلحة بن مصرف قال مجاهد ومجاهد لا ذكر له في السند وهذا ذكر مجاهد هنا في هذا الحديث يسمى إدراج. أدرج ذكر لمجاهد في متن الحديث من غير أن يكون له صلة لا بالسند ولا بالمتن. قال طلحة بن مصرف قال مجاهد وذو النواة بنواه وذو النواة بنواه ووقع خلاف عند رواة أو بين رواة صحيح مسلم في ضبط ذو النواة بنواه هل هي بالتاء أم ليست بالتاء هل هي ذو النواة بنواه أو ذو النواة بنواه هل يوجد هناك تاء مربوطة وها مربوطة أو أم لا. نسمع كلام النووي رحمه الله تعالى في هذا التوجيه.
قال قوله فجاء بالبر ببره وبالدم بدمه قال وقال مجاهد وبالنواش النواه هكذا هو في اصولنا وغيرها الاول النواش بالتاء في اخره والثاني بحذفها وكذا ذكره القاضي زياد عن اصول كلها ثم قال ووجهه ذو النوى بنواه كما قال بالدم بدمه
يعني وجاء ذو النواة بنواه من كان عنده نواة أو العجم أتى بها ولما سئل قال يعصونها وتبقى في أفواههم من الجوع وقلة الطعام في الأسفار والغزوات فعلى هذا يحمل ذو النواة من غير التاء بنواه كقوله ذو الذر بذره وذو التمر بتمره. أما على رواية ذو النواة بنواه بالتاء نسمع الآن التوجيه.
قال الشيخ أبو عمرو وجدته في كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النواة بنواه
أي بلا هاء أو تاء في الكلمتين كما ذكر في التمر وكما ذكر في البر. الآن التوجيه على ذكر التاء.
قال والواقع في كتاب مسلم وجهه صحيح وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النوى قصيرة عن غيرها
أي هذا نوع ثالث النواة يعني كان الذي قد أكل التمر جاء بنواه في الأول وهذا كأن هذا شيء ثالث معهم وذنوها النواة ذنوها صدف من الطعام لفظ مفرد يستخدم في الجمع. نسمع.
قال كما أطلقت فالكلمة على القصيدة أو تكون نواة من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. ثم إن الفائلة قال مجاهد هو طلحة المصرف قاله الحافظ عبد الرحيم بن سعيد المصري والله أعلم.
هذا الحافظ عبد الوالي بن سعيد المصري قالوا أربعة من أكثر التصنيف مؤلف الواحد منهم يسوى مئة مؤلف لغيره الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري والبيهقي وأبو نعيم وعبد الوالي بن سعيد الأزدي هؤلاء أربعة ممن أحسن التصنيف وكانوا يشربون زمزم بهذه النية وتأثرت كثيرا لما قرأت خبرهم وأصبحت أشرب زمزم بهذه النية. هذا الإمام لما التقى بالإمام الدارقطني وكان شابا صغيرا تباحثه والإمام الدارقطني إمام أهل الفن في العلل في أدق علم علوم الحديث فلما ابتعد عنه قال كيف رأيته قال شاب يشتعل نارا قال عن الوالد بن سعيد الأزدي شاب يشتعل نارا كان صاحب حماس ولذا لما ألف رحمه الله تعالى أول ما بدأ يألف ألف في أوهام الحاكم في كتابه المدخل إلى الصحيح وارسله إليه فقيل الحاكم كيف رأيته وكان صغيرا قال رأيته عالما شابا عاقلا على صغره رحمه الله تعالى. ولذا كتب هذا الإمام يعض عليها بالنواجذ هؤلاء الأئمة الأربعة. نسمع.
قال وكذا في هذا الحديث جواز خط المسافرين أزواجهم وأهلهم منها مسلمين، وإن كان بعضهم يأخذ أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة والله أعلم.
في ذلك حديث رحم الله الأشعريين إنهم إن نفذت أزودتهم جمعوها وقسموها بينهم بالسوية، والأشعريين هم قوم أبي موسى الأشعري قوم اليمن، ولذا يجوز الشركة في الطعام أن يدفع كل بالسوية مع غض النظر عن من يأكل أكثر ما قل. والعلماء يذكرون من خوارم المروءة المناهدة في السفر، ولا سيما من قبل الصاحب مع صاحبه أو الابن مع أبيه. المناهدة يعني أنا دفعت كذا وأقلت أقل منك فتدفع أكثر مني، يعني أنا وإياك اشترفنا في المال ودفعنا بالسوية، ولكن وقع أكل من قبل شخص أكثر من آخر، فهذا التدقيق وهذا النظر هذه من خوارم المروءة عند العلماء، وهذا مما يستسمح به. وبعضهم استنبط هذا الجواز من سورة الكهف. نسمع
قوله كانوا يقصونها وبفتح الميم، هذه لغة فصيحة مشهورة.
يمصونها بفتح الميم.
قال ويقال مصص الرمانة والشمرة وسبعهما بكسر الصاد، أمصها بفتح الميم. وحكى الأزهري عن بعض العرب والقلدين
أمصها أو أمصها، قال ابن الصلاح وهذا غريب أي ضم الميم، قال هذا غريب وبعيد.
قال وحكى أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب عن ابن الأعرابي هاتين اللغتين، مصصت بكسر الصاد أمص بفتح الميم، ومصصت بفتح الصاد أمص بضم الميم نصا فيهما، فأنا ناص وهي منصوصة.
هذا على عهد النووي في شرحه يأتي بالكلمات ويضبطها ويصرفها ويذكر فعلها الماضي منها والمضارع والأمر والأوجه التي يقال في ضبطها، وكذلك في الأسماء. هذا منهج النووي في الشرح، وهذا من توفيق الله عز وجل له، لذا الذي يقرأ شرح النووي يكون عنده حصيلة طيبة من علوم عدة، وهذا من بركة هذا الشرح ولله الحمد والمنة. ويكثر النووي من النقل عن أبي عمر الزاهد، عن أبي عمر الزاهد في اللغة، وأبو عمر الزاهد هو محمد بن عبد الواحد البارودي، متوفى سنة 345، وله شرح على كتاب الفصيح، ونقل هنا من شرحه على الفصيح وكتاب الفصيح لثعلب، وهو من أشهر كتب اللغة. كتاب الفصيح لثعلب وهو من أشهر كتب اللغة، وطبع في العراق أكثر من مرة، وطبع في العراق لأبي عمر الزاهد فائت الفصيح، أما شرح أبي عمر الزاهد على الفصيح لم يطبع بعد، وطبع من شروح الفصيح تصحيح الفصيح لابن درستويه، وطبع أيضا شرح الفصيح لابن هشام اللخمي، وطبع أيضا التلويح في شرح الفصيح للهروي، وكلها مطبوعة في العراق. وكتاب الفصيح من الكتب التي أكثر النووي من النقل منه في مواطن اللغة، وكذلك من الصحاح للجوهري، وكذلك من الأزهري، والأزهري هو صاحب تهذيب اللغة. هذه الكتب كانت عند الإمام النووي، والذي يقرأ الكتاب كتاب النووي من أوله إلى آخره يستطيع أن يتعرف على مصادره، ومعرفة مصادر المؤلف تعين على فهم الكتاب وتعين على ضبط ألفاظ الكتاب. فإنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الشرح، أخذ هذا الشرح من كتب عديدة جدا، ومن بينها كتب في اللغة. الآن بعد أن ذكر هذا الفعل وضبطه سيأتي إلى مصة، وإن أردنا أن نأمر شخصا فنقول له مصة بالأمر، فماذا يقال في ضبطه؟ اسمعوا الآن ماذا سيقول.
وإذا أمرت منهما
أن هذا الفعل
قلت مص الرمانة وضبطها ومصها 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 هذه خمس لغات في الأمر، فالتنوين مع الصاد
مصة
ومع كسرها
مصها،
وضم الميم مع فتح الصاد
مصها،
ومع كسرها وضمها
ومصها ومصها. هذه خمس وجوه تصلح في اللغة العربية أن تأمر بها، أن تقول فعل الأمر، تقول مص الرمانة أي تأمر، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة. هذه أوجه خمسة تصلح لأن تأمر الشخص بأن يفعل ذلك، وهذا نظام الضبط، وهذا منهج الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعود.
هذا كلام ثعلب، والفصيح المعروف في نصها ونحوه مما يتصل به هاء التأنيث لمؤنث أنه يتغير فتح ما عليها ولا يكسر ولا يضم.
والأقوى من هذا كله أن يقال نصة. هذه الأوجه الخمسة ذكرها على وجه الجواب صاحب الفصيح ثعلب، وأقوى الأقوال وأرجعها في اللغة أن يقال نصة بفتح الصاد وضم الميم، من غير بفتح ما يلي الهاء، من غير كسر ولا ضم، بالفتح نصة من غير كسر أو فتح. نسمع الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم أزودتهم.
طب ما هي الأزودة أيها الإخوة؟ حتى ملأ القوم أزودتهم. الأزودة الأطعمة، الزاد الطعام، أليس كذلك؟ الأزودة التي هي الأطعمة، الزاد هو الطعام وليس الوعاء. فانتبه الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى دقيق، ومن دقته أنه يقول وقع في الحديث حتى ملأ القوم أزودتهم. إذا قال بعض شراح مسلم كالقرطبي مثلا كأبي العباس القرطبي أحمد بن عمر، قال الصواب أن يقال حتى ملأ القوم مزاوجهم. المزاوج، المزاوج هو الأوعية. أما حتى ملأ القوم أزودتهم، والأزودة هي الأطعمة، فهذه لا تصلح. إذا لابد من توجيه، لأنه قال أزودة لم يقل أوعية. نسمع لهذا التوجيه الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم أزودتهم، هكذا الرواية فيه في جميع الأصول.
إذا الشيء المنقول من جميع روايات مسلم قال أزودة،
وكذا نقله عن الأصول جميعها عن بعض الرياض وغيره. قال الشيخ أبو عبد الصلاح: الأزودة جمع زاد وهي لا تملا، إنما تملا بها أوعيتها.
إذا لابد من توجيه، ما دام أن حتى ملأ القوم أزودته، والأزودة لا تجمع، لا تملأ، إذا لابد أن أوجه الحديث، كيف يوجه؟ نسمع التوجيه. هكذا طالب العلم يقرأ، يقرأ طالب العلم ويعني يظهر عنده الإشكال، ويظهر عنده لماذا هذا التوجيه، وما الذي استدعاه، وهكذا.
قال أوله عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودته.
إذا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه أوعية أزودتهم، كقول العرب أو كورد في القرآن: واسأل القرية. من معلوم واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه. وإذا قال ابن الصلاح نقل لي أو بلغني عن ابن جني أنه قال: إن في القرآن نحو 1000 موضع فيه حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف. هذا منهج معروف عند أهل اللغة، أن يحدث المضاف ويراد به المضاف إليه، يقوم المضاف إليه مقام المضاف، لأن السياق واضح، وليس هذا التأويل مذموم في شيء، السياق واضح. ما أحد يفهم مسألة القرية يعنيها بسأل الحيطان. فالوضع نادية أي أهل النادي، وليس النادي هو المكان، وهكذا. نسمع.
قال: ووجهه ان يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم،
فحذف المضاف
ووقيم
المضاف إليه مضافا.
قال القاضي
الرياض:
ويحتمل أنه سمى الأوعية
أزوادا باستماعها كما في ضمائره. يعني كأنه قال حتى ملأ القوم مزاودهم، هكذا قال القاضي الرياض. فأقام الأطعمة مقام الأوعية، أقام الأطعمة مقام الأوعية. نعم.
قال: وفي هذا الحديث علم من علام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر والحصر والعلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، والله أعلم.
هذا الحديث وهو تبريك النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام وتكثيره فيه دلالة ظاهرة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه معجزة له، وأنه يتبرك به ويتبرك بدعائه ويتبرك بذاته، كما وقع من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وقع لغير واحد من التابعين كابن سيرين، فإنه كان يتبرك بشعرة أخذها من شيخه الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهذا التبرك إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن ذاته، وكل تبرك يتعدى تبرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تبرك بدعي ما أنزل الله به من سلطان. فالتبرك كما قرر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يعرف عن صحابي صغير أنه تبرك بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولم يعرف عن التابعين أنهم تبركوا بالصالحين، فلم يقع تبرك مشروع إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء ينفصل عن رسول الله يتبرك به، حتى أن عائشة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم كانت تدعو وتنفث على يدي رسول الله وهو في مرض الموت، وتمسح بيديه وجهه وسائر بدنه تبركا بيديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طيبة وأم سليم وغيرهما، لما حلق أبو طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع، أخذت أم سليم خصلة من شعره ووضعتها في قارورة، وكان النبي قد نام عندها صلى الله عليه وسلم ذات ليلة القيلولة، فاستيقظ وهي تسقط من عرقه وتضع ذلك في طيبها في قارورة فيها شعره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحافظون على ذلك ويتبركون به، وهذا تبرك شرعي لا حرج فيه. أما التبرك بغير ذاته الشريفة فهو تبرك بدعي كما يقع اليوم بالتبرك من كثير من المشايخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتبرك مقصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كما قال الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى، في هذا دلالة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى معجزته. قال: وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة. ومن أشهر من صنف في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جمع على رأسهم وأوعبهم وأنظفهم إسنادا، الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وصنف فيها أيضا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه دلائل النبوة، وهو ناقص، المطبوع ناقص بجميع طبعاته، ولم يظفر به للآن تاما كاملا. وكذلك تبع حديثا كتاب لأبي جعفر تبع حديثا من فريابي كتاب في دلائل النبوة، وتبع أيضا دلائل النبوة للتيمي قوام السنة الأصفهاني، تبع طبعتين، طبعة تامة وطبعة أخرى ناقصة، وجمع جميع ما ورد في الباب على وجه فيه استقصاء حسن على النهج الذي اعتمده وسار عليه السيوطي وهو عالم متأخر جماعة، منهجه التقويش من غير التفتيش، فجمع في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين الخصائص الكبرى، ذكر فيها جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومعجزاته. أي نعم. فمن ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذا الحديث الذي دعا فوقع فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، والطعام القليل وفضل الطعام وفضل الأزواج الذي جمع من هنا وهناك، دعا فأكل منه الناس وشبعوا وملوا أوعيتهم وفاض أيضا وزاد، فهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الحديث الطريق الثاني من حديث أبي هريرة، نقرأ سنده ومتنه ثم نعلق ونقرأ كلام الشارح.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان وهو قريش محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو هريرة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فك الأعمش قال: لما كان عنه وتسمون
إذا هذه اللفظة وهذا المتن يوضح لنا الصخرة المبهمة في الحديث السابق. هنا لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، إذا الصخرة هناك هي تبوك، وهذا أحسن أسلوب لشرح الأحاديث، كما أن تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن أسلوب لتفسير القرآن، ولذا من خيرك وأفضل وأبرك تفسير من كثير، لأنه يذكر الآية المجملة في مكان فيذكر الآية مفصلة في مكان آخر، وهكذا. وعلى هذا المنهج صار الحافظ بن حجر كما ألمحنا وبينا أكثر من مرة، فأي إشكال أي كلام غامض أي كلام غير واضح يقع في حديث يستقصي وينظر في الطرق ويفصل هذا الإبهام حتى لو وقع في طرق فيها ضعف يسير، والضعف اليسير هنا يستفاد منه ويعتمد عليه، فالمنصوص مقدم على المستنبط، الشيء الذي ينصص عليه يقدم على الشيء الذي يستنبط استنباطا، فالنص أقوى من الاستنباط. والله أعلم. نسمع.
قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضعنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلوا.
إذن هم أمروا والنبي أذن، النبي أذن هنا في شيء زائد عما سبق، هم الذين أمروا أو هم الذين استأذنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن ولم يلتفت إلى ما التفت إليه عمر. نسمع.
قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن أذنهم لفضل أزواجه، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك.
لعل الله أن يجعل في ذلك، أي المفعول يجعل؟ محذوف، محذوف، لا يوجد مفعول ليجعل، هذه وقت نقف عندها. نسمع.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بقطع فبسطه وفدعا بفضل أزواجه. قال: فجعل الرجل يجيب بكف ذره. قال: ويجيب الآخر بكف تمر. قال: ويجيب الآخر بكسرة حتى اجتمع على القطع من ذلك شيء كثير.
هذا هو فضل الأزواج هناك، هناك فضل الأزواج هكذا، هنا جاء بكث ذرة، كل يأتي بشيء في كثه، وفي هذا اللفظ دلالة على قلة هذه الأزواج، على قلة شيء زائد، يأتي بكثه بشيء من ذرة، يأتي بكثه بقطعة من خبز، كسر خبز أو بتمرة، هناك يأتي بكثه بشيء من تمر، شيء باقي قليل والطعام قليل وقليل جدا، حتى اضطر أن يأكل اللحم وأن يدهنوا، والدهان ليس مرد به الطيب وإنما المراد به الدهن الدسم. نسمع.
قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى نزرت في العسكر وعاء إلا ملأوه.
إذا كانوا عسكرا، كانوا جنودا متسلحين، كانت غزوة.
قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
نعم. نسمع شرح النووي الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة.
يوجد لفظة زائدة في هذا الحديث، انتبهوا، قال: لما كان يوم غزوة تبوك. في أصول مسلم وقع، في أصول النووي وقع زيادة لفظة يوم، أي بينما في الكتاب الأصلي شرح كتاب مسلم، مسلم الصحيح، لما كان غزوة تبوك، أما أصل النووي لما كان يوم غزوة تبوك، فالآن نوجه هذه اللفظة لفظة يوم.
قال: هكذا أمر الله يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان، فاليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس في كثير من الاصول او اكثرها مثل اليوم هنا. واما الغزوه فيقال فيها ايضا الغزاه، واما تبوك فهي من ادنى ارض الشام،
فهي معروفه منطقه تبوك موجوده اليوم.
قوله فقالوا يا رسول الله لو لبثت لنا فنحطنا نواضحنا فركبنا وانتهنا.
إذن هنا نواضحنا وهناك حمائلنا، ولعل هذا يرجح لفظة حمائلنا. الحمائل والنواضح مترادفتان، وهي الجمال يحمل عليها تارة ويندح عليها تارة، يحمل عليها لكي توصل ويندح عليها لكي تسقي، وأحوج ما يحتاج المسافر إلى الماء. فإذن النواضح، نواضحنا هي، نسمع معنى النواضح الآن.
قال النواضح من الدين التي يستقى عليها. قال أبو الغيب الذكر منها ماضح والأنثى ماضحة. قال صاحب التحرير
نقف عند أبو عبيد. أبو عبيد هو الإمام الجليل الكبير القاسم بن سلام الذي استنبط الإمام البخاري فقهه من فقهه في صحيحه، فقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن جل فقه الإمام البخاري مستمد من فقه أبي عبيد. وأبو عبيد إمام لغوي محدث فقيه متفنن، له مذهب مستقل رحمه الله تعالى، وممن حمل مذهبه علي بن عبد العزيز البغوي، وكان من أقران أحمد وابن معين، وألف كتابا سماه غريب الحديث، ومكث مدة طويلة جدا في تأليفه وتصنيفه حتى أن الإمام أحمد زاره وجثى على الركب بين يديه لكي يقرأ عليه الغريب. وكان معه أبو زكريا يحيى بن معين، فلما بدأ يقرأ أحمد ما قرأ الأسانيد، وللأسف الكتاب مطبوع في الهند والأسانيد في الهامش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب المطبوع اليوم السنيد أبي عبيد الهامش، وهذا لأن بعضهم قد تفرس فيه، فأبى أن يقرأ أبو عبيد عليهم الكتاب إلا مع ذكر الإسناد، فقال له أبو زكريا يحيى بن معين دع عنك هذا، هذا من شأننا، من شأن وشأن أحمد، وجئنا عليك لنأخذ الغريب. فقال لا، إما هكذا وإما فلا. فاضطر أن يقرأ عليه بالإسناد طمعا في أن يقول أبو عبيد، يطمع أبو عبيد أن يقول أحمد وابن معين حدثنا أبو عبيد، يصبح شيخا لهم في الرواية. وهذا فيه فضل وفيه شرف بأن يكون لعالم أن يحدث عنه أمثال أحمد وأمثال يحيى بن معين أبو زكريا، وكلاهما إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال أبو عبيد النواضح الذكر منها ناضح والأنثى ناضحة. أقول وقال غيره من أئمة اللغة ويقال للذكر ناضحة على سبيل المبالغة، وقال غيره من أئمة اللغة للذكر من الجمال يقال فيها أيضا ناضحة بالتاء على سبيل المبالغة، كما يقولون لمن اتسع في علم الرواية راوية، يقولون اللغة لمن اتسع في علم الرواية راوية. فإذا الناضحة تقال للذكر والأنثى ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الآن بعد هذا نسمع كلام صاحب التحرير وهو كما قلنا التميمي الأصفهاني.
قال صاحب التحرير قوله وانتهنا ليس نقصده ما هو المعروف من الجهان، وإنما معناه اتفقنا من صحوبها. وقوله لو لبثت لنا هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو لبثت بكذا وأشرت بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورقيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا.
يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ويبدأ الصغار لما يتكلم مع الكبار أن يتكلموا معهم ويعطونهم قدرهم، وينبغي أن يحترم الصغير الكبير وأن يحترم الجاهل العالم. ولذا كان من حسن إشارة الأصحاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم لو أذنت لنا، ما قوله جعلنا نفعل كذا بصيغة الأمر. وهذا من باب حسن الأدب وحسن مخاطبة المفضول للفاضل والجاهل العالم والصغير للكبير. وهذه أشياء أيها الإخوة الأحبة في الله فطر الله الناس عليها. الأصل في الإنسان أن يكون مفطورا للصغير أن يحترم الكبير، هذا شيء فطري موجود في النفس، والجاهل يحب العالم ويحترمه، والصغير يحترم الكبير، وهكذا. وهذه من الأداب التي يحتاجها طلبة العلم اليوم، ولا سيما في حديثهم فيما بينهم قبل أن يكون بين أو مع مشايخهم. وهكذا كان أصحاب رضي الله تعالى عنه، لو أذنت لنا فنحرنا. ولذا باليدين لا لما النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وسلم على رأس ركعتين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فما قال له أخطأت أو سهوت أو ذهلت أو ما شابه، وإنما قدم العذر بين يدي خطئه، وهذا من أدب طلبة العلم. إن أرادوا شيئا فيذكروه على سبيل الاقتراح وعلى سبيل النصيحة، أو إن رأوا خطأ فيقولون الخطأ ويجدون له ويبحثون له عن مسوغ أو عن سبب. أما أن تطير زلات الفضلاء في الناس تضخم وتكبر فهذا ليس من منهج طلبة العلم وليس من منهج أصحاب الخلق السوي. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال فهذا أجمل من قوله الكبير افعل كذا أسيرا بخمس، وفيه أنه لا يقل لأهل العسكر من المذاكر أن يضيروا دوابهم التي يستعينون بها بالقتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة. والله أعلم.
قال الإمام القاضي عياض في هذا الحديث قال وفيه ترك استياس أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه عن أيديهم إلا بإذن الإمام، لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم، وكذلك الحكم في أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليهم في غزوهم. لا يجوز للجندي في المعركة وقد عرف الإمام العدة نتصرف في سلاحه كيف نشاء، ولا نتصرف فيما يحمله وفي زاده ونحو ذلك على ما يشتهي. فهذه الأمور التي تؤثر ضعفا وقوة على مجمل هؤلاء تحتاج ألا يتصرف فيها إلا إلى إذن خاص. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، فيه جواز إشارة على الأئمة والرؤساء وأن المفروض أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمره بفعله. والمراد بالظهر هنا الجواز، كنت يظهر بكونها يركب على ظهرها أو بكونها يستظهر بها ويستعان على السفر.
وهكذا كان الأصحاب، فلما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر وجعل الماء بينه وبين الكفار بين مشركي قريش قال له حبان بن منقذ أهي الكيد المشهورة، أهي أنزلك الله هذا المنزل أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال هي الحرب والمكيدة. قال أرى أن تجعله خلفنا. وهكذا في صور كثيرة كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يقدمون رأيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبتغون الخير والمصلحة العامة. وفي هذا يستدل على وجود الغيرة على المصلحة العامة للمسلمين وللدعوة، وينبغي لمن كان عنده رأي حسن أن يقدمه وأن يبخل به. فقد بدأ عمر في ذكر هذا الخبر وفي ذكر هذه الاستشارة ورأى أن قلة الظهر قد تقطع بالمسلمين في هذا السفر الطويل من المدينة إلى تبوك، ولذا قدم مباشرة من غير أن مجرد من قدح في نفسه هذا الخبر، واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فعلت أي إن أذنت لهم قل الظهر، والظهر هو الذي يركب عليه أو الذي يستعان به للوصول إلى الغاية ويستعان به على السفر. نسمع.
قال قوله ثم إن الله تعالى لهم عليها بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك، هكذا وقع في الفصول التي رأينا، وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك، فحدث المفعول به لأنه فضل
أو لأن تقديره واضح، يفعل ذلك يفعل البركة أو الخير أو ما شابه. والبركة العرب تقول البركة الماء الدائم المستقر، ففيها الاستقرار. البركة فيه معنى بركة الشيء، بركة البعير، فعل بركة فيه نوع استقرار ودوام وثبوت، ولذا البركة كثرة الخير وثبوت الخير. نسمع.
قال ورص البركة كثرة الخير وثبوته وتبارك الله كثرة الخير عنده،
والبركة نزعت من حياة المسلمين ولم تبقى إلا في أشياء قليلة وقليلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البركة في السحور وأن البركة في السرير وأن البركة في المكيل وليس في الموزون. هذه من الأشياء التي بقيت فيها البركة وهي قليلة الاستعمال عند كثير من الناس. السحور فيه بركة والسرير فيه بركة والوزن من غير الكيد من غير الوزن أيضا فيه بركة. وستأتي معنا عدة أحاديث فيها ذكر البركة. نسمع.
قال قوله فدعا الرضا فيه أربع نماذج مشهورة.
على عادة النووي في منهجه أتى بكلمة غريبة فضبطها ثم شرحها. نسمع. نطع.
أشهرها كالفنون ما فك الطاء والثانية بتفسيرها.
أي نطع.
والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء.
أي نطع.
والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء.
أي نطع. نعم.
قال قوله وفضل فضلا يقال فضل وفضل بكسر الطاء وفتحها لغتان مشهورتان.
إذن يجوز أن تقول فضل وفضل بالضاد بالكسر والفتح. نعم. نقرأ الآن الحديث الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن شيء قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن مهارب قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أبته وأن جنته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أرسله الله من أي أبواب الجنة الثمانية تشاء. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الجراحي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانٍ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية تشاء.
نشرح هذا الحديث. حديث عبادة بن الصامت وهذا الإسناد إسناد شامي إلا شيخ الإمام مسلم. أما ما عدا شيخ الإمام مسلم كلهم من أهل الشام. نسمع. بحاجة الآن نقول لماذا قال يعني ابن مسلم؟ أثنى بحاجة واضح. لماذا قال ابن مسلم يعني ابن مسلم؟ هذا من كيفي كما قلنا. قال يقول مسلم هذا من كيفي وليس من كيف داود بن رشيد. داود بن رشيد قال حدثني الوليد. مسلم يقول من كيفي ابن مسلم. أنا بحدد لك هذا الوليد هو ابن مسلم. وابن مسلم هذا غير ابن مسلم ذاك. ابن مسلم هذا غير الوليد بن مسلم الذي ورد قد ورد في السند الأول على ما قرأناه من كلام الأول ولسنا بحاجة إلى تفصيل. نقرأ.
قال وعن ابن جابر فهو عبد الرحمن
هذا ابن جابر شيخ الوليد بن مسلم الآن. والوليد بن مسلم روى عن ابن جابر هذا وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي روى عنه في الكتب الستة. الوليد بن مسلم روى عن ابن جابر في الكتب الستة. أما ابن جابر روى عن عمير بن هاني عند البخاري وعند مسلم وعند النسائي. رواية الوليد بن مسلم رواية ابن جابر عن عمير بن هانئ وقعت في الصحيحين وفي سنن النسائي. أما رواية الوليد بن مسلم عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي هذه الكتب الستة. وبالتالي يكون ابن جابر هذا قد أخرج له الأئمة الستة في كتبهم. من هم الأئمة الستة لما نقول الستة؟ لما نقول الستة من هم الستة؟ حاتح مراد. من هم الستة؟ البخاري ومسلم النسائي أبو داود ترمذي بن ماجه رحمه الله الجميع. ولما نقول أربعة مستثنى البخاري ومسلم هذا مرادنا بالستة. ما اسمع.
قال وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي الجليل وأما هانئ فهو بهمز آخره وأما جنابة بضم الجيل فهو جنابة بن أبي أمية.
على أي حال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي وثقه غير واحد من العلماء وهو ثقة مأمون أصله من البصرة ونزلها ثم استقر في الشام. عبد الرحمن بن يزيد شامي استقر به الأمر أنه أصبح من أهل الشام مات 153 للهجرة وهو ثقة مأمون وثقه غير واحد من العلماء. نأتي الآن إلى جمادة، والكلام عن جمادة وقع الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله وقع هنا في وهم. نسمع كلام الإمام النووي عن جمادة ونبين وهمه.
قال رحمه الله: وأن جمادة الخلق الدين فهو جمادة أبي أمية، واسم أبي أمية كبير بالباء موحدة، وهو جمادة الذي نزل فيه الشامي. وجمادة عضو الصحابيان، هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون، وقد روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أنفس وهم صيام، وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحته. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ أنفس: كان المصاب وشهد فتح نصر، وكذا قال غيره، ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال محمد بن سعد في أحد المواطنين: قال ابن عبد الله الأزدي: هو تابعي من كبار التابعين، وكنية جنادة أبو عبد الله، كان صاحب غزوة رضي الله عنه، والله أعلم.
إخواني، النووي رحمه الله تعالى في هذا الكلام خلط بين ترجمتين: الأول جنادة الأزدي الصحابي الجليل المصري الذي شهد فتح مصر، والذي ترجم له أبو سعيد بن يونس في كتابه تاريخ مصر، والثاني هو الوارد في هذا الحديث، وهو جنادة ابن أبي أمية، وهو تابعي جليل ليست له صحبة. فدمج النووي رحمه الله تعالى بين الصحابي والتابعي، وقد فرق بينهما غير واحد من العلماء، وعلى رأسهم إمامنا وصاحبنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج في كتابه الطبقات، فترجم للصحابي المصري جنادة الأزدي برقم 472 في كتابه الطبقات، وترجم لجنادة ابن أبي أمية وجعله تابعيا شاميا برقم 1971 أيضا في كتابه الطبقات، ففرق بينهما. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين هذين الاثنين. ومن القواعد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في أكثر من مرة، ولسيما في كتابه تعجيل المنفعة، أن أبا سعيد بن يونس أعلم الناس بالمصريين على الإطلاق، فمتى تعارضت كلمة في مصري في صحابي مصري أو تابعي أو راوي مصري مع كلمة أبي سعيد بن يونس فكلمته مقدمة. ويا للأسف، كتاب أبو سعيد بن يونس في أهل مصر كتاب مفقود، والمصريون المتقدمون يعني من المشاكل في علم الحديث. من عام علم التحريج يجد أن المصريين المتقدمين من الكتب التي لم يطبع كتاب خاص فيهم، خلافا للشاميين في تاريخ دمشق مثلا، أو خلافا للعراقيين أو الكوفيين أو المصريين أو اليمنيين. أي نعم، أما المصريون فهم متعبون الطبقة الأولى منهم من حيث الترجمة، من حيث المماوزة. وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه الفن، كتابه النافع الماتع الإصابة، لجنادة الأزدي، وذكر أنه مصري وشهد فتح مصر، ثم قال بعد ذلك، قال الإمام ابن حجر في الإصابة، قال بعد ذلك: ولهم أي المحدثين جنادة ابن أبي أمية آخر، أي غير جنادة المصري، جنادة الأزدي الذي شهد فتح مصر، اسم أبيه كبير بموحدة أي بالباء، وهو مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت، فهو صاحبنا هنا في هذا الحديث، وسكن الشام ومات بها سنة 67، وهو الذي قال فيه العجلي تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال ابن حبان التابعين أي في طبقة التابعين من كتابه الثقات، قال: لا تصح له صحبة. وذكره ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن جرير في كبار التابعين. الحافظ ابن حجر أيضا تابع غير واحد من الأقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهما، تفرق بين جنادة الأزدي الصحابي الذي شهد مصر، وبين جنادة بن أبي أمية التابعي الذي روى عن عبادة بن الصامت هذا الحديث، وله رواية عبادة أيضا في الصحيح. ولذا في تعليقي وتحقيقي للطبقات قلت، وهذا الكلام الذي سأذكره يفيدنا هنا، قلت: ولم يفرق النووي في شرح صحيح مسلم بين التابعي الشامي الذي أخرج له الستة وبين الصحابي المصري الذي رأى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف. من هو المصنف؟ مسلم. من الكلام الآن نقرأ من الطبقات، نقرأ من تعليق الطبقات. وبين الصحابي المصري الذي رأى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف وابن سعد والبخاري وابن حاتم وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. إذن هذا في كتاب الطبقات المجلد الثاني صفحة 1186 وترجمة رقم 1970. إذن الحافظ الإمام النووي في شرعه لمسلم ما فرق بين الصحابي والتابعي، والصواب التفرقة بينهما. نسمع الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الإسناد كله مشابهون إلا داود بن حسين فإنه طوالبي سكن بغداد.
الأسانيد التي هي كلها شامية أسانيد نادرة، أسانيد قليلة، هذا إسناد نادر أن يكون جميع الرواة فيه شاميون. وأذن نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا كلمة بعد ماذا؟ يوجد لقاء بعد العشاء مع بعض إخواننا ممن قرأ كتب ابن القيم كاملة، وعنده جمع جيد حسن نفيس حول منهج الإمام مسلم في صحيحه، فممن تعب كثيرا في هذا الجمع، ولذا أرجو ألا يفوتكم واستفادوا منه. فالأخ مر قدم في الجلسة درس قبل الماضي شيئا حسنا، ويتابع في تقديمه إن شاء الله تعالى بعد العشاء. النقطة الثانية أننا في بداية العطلة ستكون هنالك إن شاء الله دورة متخصصة علمية في معرفة الكتب الحديثية وطريقة استخدامها ومعرفة طرق التخريج وأساليب التخريج. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نحدد لقاء بعد نحدد لقاء لمن يريد أن يشارك في هذه الدورة، وتبدأ من بداية العطلة حتى نعطي فرصة لإخواننا الطلبة. وسنحدد لقاء في درسنا القادم، ويكون هذا اللقاء فقط من باب التعارف بداية حتى نحسن كيف نبدأ بهذه الدورة وما هي المواعيد التي تلزم. وكنت قد ذكرت أن من يريد التسجيل فعند حين أبي أشرف حتى نحصر العدد، وبعد ذلك نجلس ولعلنا نتعرف على المستويات ونقسم أنفسنا قسمين ويكون لنا موعدان، لعل الله عز وجل يكتب ذلك وترتيب ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، جاءت بعض الملاحظات، يقول بعض الإخوة وسأل القرية مجاز. المجاز لا يوجد في الأسماء والصفات، أما في اللغة فأمره واسع. والمجاز هنا ليس المراد به التأويل المذموم، لأنه لا يوجد في الشرع في ظواهر النصوص الشرعية شيء فيه تثالث، وهذا أمر معروف في اللغة، والحساسية الزائدة ليست حسنة. نحن ننكر أن يكون هنالك مجازا في أسماء الله وصفاته، لأن من قال بالمجاز هو أصلا وقع في التشويه، فشبه الله عز وجل بخلقه فاضطر أن يقول بالمجاز، ونحن ممكن أصل هذا الأصل. أما أن يقال أن هنالك وقع قام المضاف إليه مقام المضاف، فهذا الشيء لا يستطاع أن ينكر مع كثرة وجود هذا الكلام في لغة العرب. شيخنا حفظك الله بلغ العدد 45 من الإخوة مرمي تفيد يوم، هذا إن شاء الله كما قلنا في درسنا القادم نبينه. لو بينت أننا يا شيخ مقصودكم بكون الامتحان في البرزخ في عرفته والقيام من كفارة الذنوب، قد يقتصر بعض الناس ويعذب في القبر، وسبب تعذيبه في القبر يكفر عنه ذنبه، كما وقع في التعذيب بسبب الذنوب والغيبة وعدم الاستبراء من الذنوب، هذا الذنب وهكذا. وكذلك البرزخ بعض الناس قد يكون عذابه في البرزخ من العرق وما شابه، ثم يعفو الله عز وجل عنه بشفاعة أو بفضل منه ورحمة، ولا حرج في ذلك. حكم تقصير اللحية في القبضة أو دونها، قلنا أن وذكرنا هذا كثيرا أن أخذ ما بعد القبضة مشروع، ورد عند مجموعة من الأصحاب، أما الأخذ ما قبل القبضة فليس بمشروع. أما أنا فلا أخذ من لحيتي شيئا، ودائما أقول هذا لأن هذا أمر محرج بالنسبة لي. نرى بعض الطلبة يعلون بأقدامهم فوق كتب العلم، هذا أمر ليس بحسن، لأن هذه الكتب يكون فيها شيء من ذكر الله عز وجل ومن الآيات الأحاديث، ولا يوثق ذلك. فتقصد ذلك أمر خطير خطير جدا. ولذا علمنا على إخواني الطلبة أن يحرصوا على هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني فيما يتعلق بالفوائد المجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم حول المسند الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فصل: دفاع الإمام ابن القيم عن حديث في الصحيحين. قال رحمه الله في مختصر تهذيب سنن أبي داود حول حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال الإمام ابن القيم: ترك ذكر شعبة وهشام للاستعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة، ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به، وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه، ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما ولم يلتفت إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة ولو لم يخالف فطعن ضعيف، لأن سعيدا عن قتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم، فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم وناهيك به. ثم لو قد تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره فهذا الحديث من رواية يزيد ابن زريع وعبده وإسماعيل والجل عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه ولم يروا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه، فالحديث صحيح محفوظ بلا شك، وقد رواه مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم. انتهى. إن كان شيخا صحيح
حول زيادة الصحة. عندنا حديث لتحييد الاستسعاء، يقول الاستسعاء أن يكون العبد مسلم لاثنين، واحد من يعتق والآخر لا يعتق، فيقص به العبد فيعتق النصف الثاني في الشريط الآخر، هذا الاستسعاء. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم، وهذا اللفظ ورد من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده، وذكر ما وهم نساء وفضه ذكروا الحديث دونها، ذكروا الحديث دونها. فهل يقال في مثل هذا المكتب في علماء الحديث ان سعيد قد خولف وهو ممن اختلط، وهذه اللفظه في الصحيح ترد ولا تقبل؟ أم يقال إن سعيدا سعيد بن عروبة من أوثق الناس في قتالة، وهي قلنا في الدرس الماضي إن ما ينفرد به الرجل عن رأيه ينظر في انفراد، أحيانا يقبل وأحيانا يرد، وأحيانا يعلم وأحيانا يقال من باب زيادة ثقة في هذه الصورة. لماذا قلنا ذكر هذا اللفظ من طريق سعيد لسببين: الأول أن من رواه سعيد بن مسلم يزيد بن زريع وعبده، وعبده صاحب الكتاب، وعبده عرف أحاديث سعيد معرفة خاصة، وكان الاستطيع المميز بين الحديث الذي خلط فيها سعيد والحديث الذي خلط فيها سعيد واستطاع المميز بينهما ولتمييزه بينهما بمثل هذه الصورة تقبل يتعدى أبو سليمان القبطي ويزيد بن زريع رويا هذا الحديث أو أخذا وتحصل الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عند الإفطار وليس في حال الصراخ وعبد على وجه كفر من بين الأرضين من انتظر وعرف حديث سعيد بن أبي عروبة. السبب الثاني أن سعيدا لم ينفرد به بهذه اللفظة فقد أخرج البخاري هذا الحديث طريق جرير بن حازم عن قتادة فيكون جرير بن حازم قد تابع قتادة كلام واضح ولا صحيح؟ واضح؟ تابع سعيدا ثقة خيالة تابع سعيدا تفضل يا أحمد تفضل
فريق والجيش
لا أعلم وقف يعني تكلمنا في حديث حديث جبريل أعطيه كتاب القول المجيد لصائم القليل كان بيجد هذا الخطأ بتفصيل ذكرت بالعيد صلاة الظهر بعد الجمعة كتاب القول المجيد لصائم القليل وكتاب موجود عند الأخوة القول المجيد في إحصاء المصلي وخذ الكتاب هدية قلت أنا طلبت من المؤلف وهو لك هدية جزاك الله خير بارك الله طيب نسمع المثال الثاني ما المراد من هذا الجزء هنا؟ أنه اختار بعض الألفاظ انفرد بها بعض الرواة ووضعها بحجة وإن وضع كلامه في كلام عن بعض هذا الرواة هذا الإيجاز هذا يذكر العادة الذي يريد أن يوصله إلى الإخوة لو لم يعرف التفاصيل والتدقيق أن يعرفوا أن أصحاب الصحيح لهم منهج ولهم تدقيق وتوضع هذه الأشياء عدد في كتبهم وين ترد بها رواية هذا خلاصة جملة ما يقال نسمع المثال
ما وقفت في هذا الباب إلا على هذا المثال
نعم
فصل عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يدل على ضعفه ورده. قال رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية كلام ابن القيم قال
كل قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك كل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحياتي مخارج الصحيحين هذه الفروسية بلاد هذه الفروسية بلاد هذه الفروسية بلاد هذه الفروسية بلاد
قال رحمه الله تعالى ترك إخراج أصحاب الصحيح له أي للحديث لا يدل على ضعفه كغيره من الأحاديث الصحيحة التي ترك إخراجها انتهى. وقال في كتابه زاد المعاد وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شيء منها. أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا. ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه انتهى.
نظر في جمع التفليل نظر في العلم التفليل وكل الإسلام أقوص من جلالين وكل حديث وكل حديث وكل سألت محمد بن معيد البخاري عن هذا الحديث فقال لي هو حديث قال لي هو صحيح في جمع التفليل في عشرات الأحاديث يقول سألت محمد بن معيد البخاري عن هذا الحديث فقال لي هو صحيح قال لي هو حديث والحديث ليس 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 عدم وجود الحديث بشرط صحيح بشرط ضعف والحديث حتى يضعف لابد من علة يقال فيه فلان وهكذا الله
فصل تراجم المسند الصحيح للإمام مسلم. قال ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال يعرف قوله أي الإمام مسلم بن الحجاج في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره. انتهى.
يعني مثل لو حصلنا احنا النسخة لله كمثل من كتابه ما كانت مثل ما انا اليوم مثل علي باقي لو ذكرنا حديث سرد من غير ذات كلا وذات كلا وذات كلا ونصف ما وضع تبريد. لكن انت لما تقرا الحديث تعرف ما هي عن الفرائض وعن الفرائض وعن الفرائض وهكذا. يعني هو شرع حضر المريض لكن ما طور خلاف البخاري. البخاري طور وتخلف بالتبريد وفق البخاري من بابه. البخاري لما تقول لك باب هل يجوز كذلك انت ترى طريق هو عليه طريق المقبولات لما يقول باب كذا في فكره تعرف من تراجمه تعرف الحق اما مسلم لا يجوز صحيح تبريده.
فصل شرط مسلم في صحيحه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين. انتهى. وقال في كتابه الفروسية ومسلم لم يشترط فيها أي في مقدمة كتابه ما شرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ولا يشك أهل الحديث في ذلك. انتهى.
هذا قاعدة مهمة لما تقول أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة غير مسلم في المطعيح مسلم في مقدمة له الفرق غير الصلح.
وقال في كتابه مختصر الصواعق المرسلة في كتاب الموصلي مختصر الصواعق المرسلة قال وقد احتج به أي بالقاسم ابن عبد الواحد ابن أيمن النفسي قال وقد احتج به النسائي مع تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطا أشد من شرط مسلم. انتهى.
النسائي متشدد ومن فوائد النسائي تعالى على الكتاب القرطين الكبرى والكبرى 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 الكبرى صرف فيها طرق الاختلاف ثلاث مواد وفي المنتبه رحمه الله تعالى تكبر عنا في استخدام القبيلات والامثال ولقط القبيلات والتاريخ لقط القبيلات والاحاديث الضعيفه تحتاج قليلا ونسبيا الى حديث عده تفاريخ الضعيفه اقل نسبه بالنسبه للفائده وينبغي الروايات وهذه الكلمه عجلى في ضمن نفسها وينبغي الطالب العلم ان يعرفها. أبو داود له منهج في القديم السنن منهجه في السنن أن يذكر أحاديث الخصوص أن يقول بالقول ومن يقول به خلافه وشرطه أن يذكر أفضل أحاديث الخصوص فذكر أبو داود الأحاديث الضعيفة في سننه يعني هي عبقريته عبقريته لو تظهر من ذكر يعني الضعيفة في السنن يعني هذا باب القلب فقط أبو داود يذكر لك أحسن إسناد ورد من يستطيع يتوفر وهذا يلزم منه أن يكون قد مر بمئات الأحاديث وكأنه يقول لك إن لم يحدث هذا الحديث فلا تبحث عن حديث غيره هذا أرضنا في ذلك وإذا يخالف قبل أن موضوع العلم الصحيح من كتبه وضعوه عن قوم إذا أتى المقول فرأيت أبو داود يقبله من بين عيني في الأحاديث الضعيفة التي وضعها في الحديث الضعيف يقول عنه عقلي ما أبو داود ظهر في ذكر الحديث الرئيس الفقهاء القائلين بالقرار والقائلين بالقرار ويشترط أن يكون أمر في الثاني السنة إلى أبو داود رحمه الله تعالى ينصح بمن أراد أن يتبحر في علم الحديث العلم أن يبدأ بأبي داود من أراد أن يتبحر في علم الحديث العلم يبدأ إما بأبي داود أو يبدأ بنصح مالك أما من أراد أن يتبحر في علم الحديث يبدأ بالتبحر لذلك الترمذي جاء وهناك حديث درجات أحاديث الترمذي متذبذبة متذبذبة جدا لذلك الترمذي جاء ووجد أن الفقهاء في عصره تدور الأحكام على أحاديث شائعة بينهم فجمع هذه الأحاديث الشائعة ووضعها في الجامع فضغط الترمذي أصلا في جمع الأحاديث الأحاديث التي تدور على أسئلة الفقهاء ولا إما العلماء في ذلك
ربما يظن الغالق الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة. وهذه طريقة قاصر العلم، وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه. وهنا يعرض لمن قصر نقده، وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط، ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما. أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة، أو خرج حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح، وهذا غلط ظاهر، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح. ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، وتبين به حقيقة ما ذكرنا. أما النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم، وهذا أيضا غلط، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقا، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين من فرد به أو وافق فيه الثقات. وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث، ومعرفة صحيحه من ثقيله، ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
قال المصيب هذا في الحديث من لفت الفترة صدقت بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث قطعه سفيان بن حسين في الزهري النبي صلى الله عليه وسلم، وغير سفيان بن حسين قطع الزهري سمع معه الليل والليل والطريق والدعيب والذي اصبح وغيره يرونه على الزهري بقول سعيد الزهري. سفيان ثقة في الزهري، لكن سفيان عنده أخر ضيقة، فلا يجب ثقة سفيان ولا يجب ثقة الزهري أن يكون سفيان عنده، لأن سفيان لما يكفر فيرفع شيئا جعل جزء قاضي الزهري من ثلاث سعيد أو جعله من ثلاث سعيد أو كذا، فاعلم أن سفيان كل أحرار هذا سفيان من ثقة مع الزهري لكن يكون سفيان ثقة في لقاءات. فهل من جلس ولازم الشيخ في سفر الخبر وجلس معه في اليوم واخذ منه واكل معه وشرب معه كم بقي من الله؟ لذا الامام الطيب نقول نقطه اثنين في هذا الباب. اول طور جرى على الثقه غير الثقه ولا يسلك الثالث في هذا، فالامر صحيح الثقه وانتم يا من تشترطون محل في مسابقات مخلوق وأنت كما شرحت من رأي سفيان في الزهري وجعلتم هو فقط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غيره ما لم يشرح المحدث وجعل شرط المحدث هو السعيد، والسعيد إمام الأئمة ولكن الجميل بقوله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتقدم في فقه المسابقة لا يشرح يجوز الاثنين ما وراه يشرح الثالث الغالب يقصد المسائل الكلية التي توضح فيها البدع.